بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين دام عزه لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة 13، خطبة الحوراء عليه السلام في الشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الأول أو الطلب الأول عن السفر، مسائل السفر كثيرة. يقول هو يعمل، هو أحسائي ويسافر إلى بقيق يوميا، إذا كان يسافر لمدة 6 أشهر فهو كثير السفر، فيصلي في الطريق تمام وفي بقيق تمام. مسألة أخرى، مدرس من الأحساء يدرس في الدمام، يسافر ليلة الأحد ويرجع نهاية الأسبوع. نقول إذا كان فترة التدريس 1.5 سنة فالدمام تعتبر مقرا له بحكم الوطن، فيصلي في الدمام تمام، أما في الطريق يصلي قصر. أحيانا يتفق لشخصين الليلة ليلة الأحد يروحون الرياض ويجون مثلا يوم الخميس، وتصادفهم صلاة في الطريق مثلا طالعين من العصر، واحد بيبقى في الرياض 1 سنة كاملة أو أقل، والثاني 4 سنوات لأنه في الجامعة، فاللي 4 سنوات بيبقى في الطريق يصلي قصر لأن الرياض تكون مقرا له بحكم الوطن، والأحساء وطنه، فهو مقيم في الأحساء ومقيم في الرياض أو في جدة، وفي الطريق يصلي قصرا لأنه مسافر. أما الذي سيبقى في الرياض لمدة 1 سنة أو أقل فلا تعتبر الرياض مقرا له، وعليه إذا كان ينزل أسبوعيا فهو كثير السفر، فيصلي تمام في الرياض وفي الطريق. طبعا احنا ديننا ما يصير بالقياس، لو كان بالقياس هذا الشخص اللي بيبقى 4 سنين يصلي في الطريق قصر، واللي بيبقى 1 سنة يصلي في الطريق تمام. قلنا المسألة ليست بالقياس، ذاك الذي يصلي تمام يصلي قصر في الطريق لأنه كأنه بين وطنين، الأحساء وطن له والرياض لأنه سيبقى فيها بلي 4 سنوات فتكون له مقرا، في الطريق يكون مسافرا، عرفتوا؟ ولا ينطبق على عنوان كثير السفر. وأما الذي سيبقى في الرياض 1 سنة فأقل فالرياض لا تكون مقرا له، إذا لم تكن مقر له فهو في الرياض مسافر، فإذا كان ينزل أسبوعيا فهو كثير السفر، وكثير السفر كثير السفر يصلي تمام في محل عمله وفي الطريق. زين، يقول أنا في الدمام أسكن ورسم لي ويروح إلى الظهران وإلى القطيف وإلى سيهات. الجواب باختصار، إذا كنت تبقى في الدمام 2 سنين فأكثر فالدمام تكون بحكم الوطن، بعد إلى الخبر، من الدمام إلى الخبر ما في مسافة، من الدمام إلى الخبر ما في مسافة، إلى القطيف ما في مسافة، إلى سيهات ما في مسافة، تبعد تصير دمامي. واضح؟ سؤال آخر، إذا كنت في الدمام وأريد التوجه إلى سيهات، ومن الدمام إلى سيهات يوجد طريقان، طريق مسافة وطريق لا يعد مسافة، واضح؟ الجواب، إذا سلكت، مذكورة المسألة في الرسالة العملية، إذا كان للبلد المقصود طريقان، طريق مسافة وطريق لا يعد مسافة، فإن سلكت الطريق اللي يسمونه الهايوي ويعد مسافة رواحا ومجيئا والمسافة هي 44 كيلو فتصلي قصرا، وإن خرجت من بطن الدمام إلى سيهات زين وقصدت هذا الطريق الذي لا يعد مسافة فتصلي تماما، فيعتمد على قصدك. يقول الآن تواصلت الخبر والظهران وكذا، صحيح، بس بداية العد من وين؟ بداية العاد مثلا أنا الآن من الهفوف، بداية العاد من الوسيط مال السيارات الشارع هذا الفاصل، زين أطلع إذا كنت قاصدا إلى الدمام، بداية العد من هنا، لكن نهاية العد النقطة المقصودة، النقطة. فبداية العد نهاية البلد، والعلماء ما يختلفون في أن بداية العد النهاية، ما يختلفون في البلاد العادية المتوسطة أو الكبيرة، واضح. ولكن في نهاية المسافة يختلفون. خل أضرب لك مثال عملي أحسن. الآن فرض اللي بيطلع من الطرف وقاصد عندنا المستشفى هنا، مستشفى الملك اللي في الهفوف، زين إذا كان يقلد السيد الخوئي فبيحسب من نهاية العمران إلى أول الهفوف، هاي ما في مسافة، فيصلي شنو؟ يصلي في المستشفى تمام. لكن إذا كان يقلد السيد السستاني عند نهاية العد النقطة، زين نهاية النقطة، فمن بيته في العمران إلى مستشفى الملك، إلى نفس المستشفى في مسافة 22 كيلو، صح؟ فيه وما فيه من بعض البلاد، من العمران ما أدري من وين، زين. فإذا كان هناك مسافة فيصلي قصرا، أو طالع بيروح إلى المستشفى اللي هنا عندنا العسكري ما أدري وين، الحرس نفس الشيء، إذا كان مستشفى الحرس عرفا معدود من المبرد، صحيح؟ زين. فإذا كان هو يقلد السيد الخوئي، فمجرد وصوله إلى أول المبرز، إلى أول بيت في المبرز، ينتهي العد. لكن إذا كان يقلد السيد السستاني فنهاية العد وين؟ الوصول إلى نفس النقطة المقصودة. هذا واضح إن شاء الله. اشرح لنا باختصار عن الخمس. السؤال عن الخمس، في أي شيء يجب؟ وين تصرفونه يا وكلاء؟ الخمس يجب في كل فائدة يستفيدها الإنسان. يعني أنت حصلت هدية، حصلت راتب 1000 ريال، ها؟ هذه 1000 يجوز لك أن تأكل وتشرب منها إلى سنة كاملة، فإن بقي منها شيء تخمس. هناك اختلاف بين الخوي والسستاني في نقطة، زين. السيد الخوي اسمع، عند القضية انحلالية. شنو عن انحلالية؟ يعني لكل ربح راس سنة، لكل ربح راس سنة. فراتب شهر محرم فيه الخمس في شهر ذي الحجة، راتب شهر صفر فيه الخمس سنة الجاية في أول صفر، راتب رجب فيه الخمس بعد 12 شهر في شهر رجب. فش يسميه السيد؟ إن حلالية. لكل ربح تحصل عليه له سنة مستقلة. المدرس اللي درس ويتقلد السيد الخوي نفس الشيء، تستطيع أنه ما تخمس، دائما تأكل من الرواتب القديمة قبل ما يحول عليه الحول، زين. أما السيد السستاني لا، يقول السيد السستاني عند تفصيل، يقول الشخص تارة يكون ما عنده وظيفة، طالب يدرس في الجامعة ويحصل مكافأة، فهذا نفس الشيء، المكافآت اللي تنزل في الحساب لأنها لا تقبض باليد ما به خمس، إن شاء الله تبقى 20 سنة. وإذا قبضت في اليد، كل مكافأة تقبض في اليد فيها خمس بعد سنة من قبضها، كل مكافأة لها حساب سنة مستقل. حصلت هدية من والدك، أو طقيت لك طقة شوية واشتغلت، ها نفس الشيء إذا شغلة خفيفة ما تكفي لمؤونتي. أما الموظفون عند السيد السستاني، الموظف رجلا كان أو امرأة، فرأس سنته يوم الشروع في العمل. نقول له أنت متى ركبت العمل؟ متى؟ قال والله بلي بعد العيد، يوم مثلا 25 شوال. نقول له أجل يوم 25 شوال هو رأس سنتك، فالسنة الجاية يوم 25 شوال تخمس، حتى الهدية اللي حصلت عليها يوم 24 شوال هدية محصلها أمس وحل عليها رأس السنة يجب فيها الخمس فورا. فسماحة سيرسستاني يرى أن رأس السنة للموظف لمن كانت عنده مهنة، رأس السنة هو شنو؟ يوم الشروع في العمل. لهذا أنا اللي يجي عندي خمس أقول له تعال، ها؟ إذا كان يقلد سيرسستاني الله يحفظه، نقول له يقول أنا لي 10 سنوات ما مخمس، مو مشكلة. نقول له يا يوم شرعت في العمل، قال مثلا في 25 شوال، أكتب له 25 شوال 10 مرات. كتبت له، بعدين أقول له ها 25 شوال أول سنة اشتغلت كم عندك، 25 شوال السنة الثانية كم كان عندك، كم، وهكذا. المتيقن يخمس والمشكوك نسوي عليه مصالحة. واضح إن شاء الله. أهمية الخمس عندنا الشيعة ضروري جدا جدا جدا. نعم، بالخمس باختصار أنا أقول بالخمس استمر المذهب إلى الآن حقيقة. بالخمس الشيعة، نعم الحمد لله، قامت حوزاتهم العلمية، نجف الأشراف، قم المقدسة، الحوزات كلها تقوم ببركات الخمس. هذا أعظم ثمرة من الثمرات. أين يصرف الخمس؟ اسألوا. يصرف الخمس، نعم هنا عندنا بالأحساء الحمد لله حوزة وطلاب، أقصد بالحوزة يعني طلاب متخصصون، سواء اجتمعوا في المبنى الموجود في النزهة أو في بيوتهم يدرسون. عندنا طلاب متخصصون يدرسون. من وين يأكلون؟ من الحجة ابن الحسن. يصرف على الجمعيات، اسألوهم. الجمعيات الوكلاء اللي تعرفونهم أنتم في ذهنكم لهم ارتباط بالجمعيات، كلها الجمعيات وللوكلاء ارتباط بهم ويعطونهم الحمد لله وعدهم وصولات كثير. هالأيام من اللي 50 من يعطيك الخمس يقولك عندي فقراء، عندي أرحام، عندي كذا، والوكيل حسب صلاحية المتاحة له من المرجع يعطي. نعم، خب سؤال آخر في الخمس من بعض إخوة الدكاترة يقول ما توجد عندنا روايات، ها روايات التحليل. هم يقول شيخنا بكيف قلت أمنا، لحن ما نخاف يا أعزائي أخواني الدكاترة أخواني المثقفين، أعطيك إياها باختصار. نحن الشيعة لسنا فرقة باطنية، أريدك تفهمها. يعني إيش معناها؟ يعني الأصول اللي نعتقد بيها عندنا عليها أدلة شنو؟ واضحة. والفروع الذي نعمل بها عندنا عليها شنو أدلة؟ الحمد لله. أدلة التحليل ما تخوف. تدري شو معنى أدلة التحليل؟ أدلة التحليل عندنا روايات كثيرة تبلغ حد التواتر. حد التواتر تقول هالأخبار بأن احنا بأن الأئمة حللوا شيعتهم للخمس. هذا الدكتور يقول إذا لأي محللوا شأنتوا المراجع أو وكلاء المراجع ليش تأخذون؟ إذا لأي محللوا ليش نأخذ؟ الجواب البحث مرة نحكي في السنة نقول هذه روايات التحليل ضعيفة أم قوية، ومرة نحكي وين؟ في الدلالة المفهوم. في السند ما نحكي، أدلة التحليل الصحيحة جزماً قطعاً صحيحة، لكن معناها شنو؟ معنى أدلة التحليل، طبعا هذا بحث عظيم وعميق وكل مراجعنا الأتقياء الورعون بحثوا كلهم. طبعا أنا بالمنبر ما عندي وقت أفصله، ولكن أعطيك باختصار. السيد الخوي رحمه الله عنده كتاب في الخمس وبحث هذه المسألة مفصلا، أبين أن التحليل، أفرض أنه فلان زيد اللي عازمنا في بيته نصلي ونتغدى، زين فلان عليه خمس صاحب البيت ما يخمس، اذا ما يخمس وبيته في خمس احنا شلون كيف يجوز لنا ان ندخل في بيت غير مخمس؟ مغصوب يصير، مغصوب من الامام سلام الله عليه. هنا الائمه قالوا الشخص الذي خوطب بالخمس اللي عليها الخمس ما محلل وصلاته باطله، لكن زوجته اولاده ضيوفه اللي بيدخلون عليه محللين ومبرين الذمة.
فصار وين صار أدلة التحليل؟ ليس المحلل من خطب، المحلل من انتقل إليه شيء من الخمس. واضح إخواني؟ يعني أقول لك إذا واحد يدعوك وهو ما يخمس روح له، نعم الإثم عليه. نعم علماء الكرام آية الله، نعم شيخ موسى أبو خمسية رحمة الله عليه، آية الله أيضا السيد ناصر، جد سيد علي، جد سيد هاشم، هؤلاء هنا عاشوا في الأحساء. هذه إذا يدعوهم تاجر ما يخمس يعمل بالاحتياط، يقول له والله إذا تغديني أنت مثلا أفرض بخمسمية ريال أنا يكون أطلع الخمسمية ريال، فما ساد علي هالغدا، تغدي ببيتي بعشرة ريال أحسن لي من أتغدي عندك وخسر الخمس كم مية ريال. يريد أن يحث الناس على إخراج الخمس. وفعلا كان في بداية الأمر اللي يدعو سماحة آية الله سيد ناصر على الغداء أو عشاء يشترط عليه، لكن ويمتنعون التجار فاضطروا أن يخمسوا حتى يدعو سيد ناصر. خب هذا عمل جيد رحمة الله عليهم. لا يحلل من خوطب، وإنما يحلل من انتقل إليه الخمس. واضح؟ والأئمة قالوا لتطيب ولادة الشيعة، لتطيب مناكحهم، فالتحليل صحيح، ولكن لمن موجه؟ ليس إلى من خوطب، وإنما إلى من انتقل عنه الخمس. خب هذا جوابي مختصر أو مفصل؟ مختصر مختصر. أين نجد المفصل؟ تعالوا عندنا والله نتشرف، أعقد وياي جلسة، نعم في البيت جلسة خاصة، أعطيك هذا البحث، موجود عند السيد الخوئي، عند السيد الهاشمي، عند كل علمائنا الكرام، عالجوا مسألة أدلة التحليل في دروس معمقة ومفصلة ومطولة. ولكن وين محل الأبحاث المفصلة؟ وين محلها؟ مو على المنبر، محلها في الحوزات العلمية. سؤال آخر، الإنسان إذا كان مبتلى بالوسواس شي يسوي؟ النبي صلى الله عليه يقول الوسواس من تأثير الشيطان على النفس، على النفس. زين، وكما ذكرت لكم في وسط العشرة أن الوسواس تارة يكون مسببا عن حالة تعالج عند الطبيب النفساني بالحبوب وكذا، وأخرى تكون مسبب عن حالة نفسية. نعم، فأنت عليك أن تذهب إلى الطبيب النفساني. وبعضهم يقول ما أروح للطبيب النفساني لأنه اللي يروح مجنون. لا مو شرط، لا 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 لا، طبيب نفساني شغلته عام. فالنصيحة تروح للطبيب النفساني حتى يشخص حالتك أنه مسبب من مرض يعالج بالحبوب أو مسبب من حالة نفسية تحتاج إلى نصائح. النبي الأكرم محمد نعم، العلاج العام، النبي صلى الله عليه يقول كعلاج للوسواس أكثروا من قول لا إله إلا الله، بشرط أن تملأ بها فاك. يعني اللي بيذكر التهليل مرة يسرع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومرة شنو يقولها بهدوء يملأ فاه. الذي يصلح لعلاج الوسواس أن تقرأها وأنت شنو تملأ فاك، هكذا تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هكذا. هذا علاج للوسواس من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا يضاف إليه إذا أردت أن تدخل في الصلاة أن تضرب بإبهامك اليمنى على فخذك الأيسر وأنت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، الأولى بالقاف من القوة والثاني بالغين من الغواية، اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. واضح؟ سؤال آخر، إذا اختلف الأب مع ولده
إما في اختيار المرأة أو في اختيار مكان التدريس أو كذا. في الواقع أعزائي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ينبغي للآباء نعم أن يعينوا أولادهم، لأن أولادنا خلقوا لزمان غير زماننا. أحكام العرفية اللي حكمتنا قبل 30 و40 سنة من الصعب جدا أن نطبقها على ابني الآن أبو 17 سنة وأبو 15 سنة، صعب جدا. نعم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. عليكم بالثوابت، أن يكون متقيا، أن يكون صالحا، أن تكون عند الثوابت في العقيدة، الثوابت في الأخلاق، هذا كافي، هذه الأمور كافي. أما الأمور الأخرى، المن يتزوج مرة ابنك بيتزوج امرأة تشينك، ها؟ لا، تشينك يعني ما تشرفك، هذا شيء آخر. يعني أعوذ بالله مثلا تشرب خمر، أو أعوذ بالله أخوها يشرب خمر، هذا يأثر البيت، معروفين بعدم النزاهة، ما يصير. مفروض أن الزواج يكون هو سبب للذرية الصالحة. ومرة لا والله، البيت من ناحية الشرف ونعم، من ناحية الشرف ونعم، يصلون يصومون ما معروف عنهم أنهم كذا، ولكن الأبو شي يقول والله ما يناسبنا هؤلاء، أنت ابن فلان، أنت ابن كذا. هذه أرجوك إذا تتنازل عنها أحسن، ترفع إلينا يعني أحيانا ترفع علينا قضايا خلاف بين الأب والولد في امرأة. الأبو يقول أبدا ابني ما يزوج هذه. إذن أنا أقول له الولد يجي وسطني، أنا أقول للأب أعطيني مبرر، مبرر أعطيني حتى أقنع الولد. قال لا، هذا البيت ما يصلح لنا، ويبقى الولد يتعطل 4 سنين 3 سنين 4 5 وتالي لا، الولد يعصي الأب ويأخذها. فأنا أقول للأب ما يخالف إذا يعني تقدم نصيحة للولد، ها، مواصفات الاختيار إيه، لكنه إذا لم يقتنع، إذا ما اقتنع، ترى أنا أقول لك ها، إذا ما اقتنع وأصر الولد، الإمام الصادق واحد يسأله يقول له أتزوج اللي أنا أختارها أو اللي أبوي يختارها؟ قال له اللي أنت تختارها. فأنا أقول تعاونوا مع الأولاد. أنا ما أقول للأولاد، أنت لاحظ ودقق في نصيحة والدك من وين نابعة، من وين نابعة، فعلا زواجك من هذه المرأة يضر بالصحة، أنت حامل تكسر وهي حامل تكسر، والنتيجة يطلعون أولاد مصابين وتصير مصيبة عليهم. كم مرة أنا زرت المستشفى وأبكي لبكاء هؤلاء اللي يتألمون المستشفى، أبكي. فهني ينبغي الواحد يراعي قضية العامل وراثة ودم وتكسر وما أدري شنو، راعي. ومرة النصيحة ليست ناشئة من أمر عقلائي لا صحي ولا ديني، ولكن هالطبقية اللي عند الناس، والله احنا من حمولة الفلانية مستوانا غير، ما يناسبنا ان ناخذ من هؤلاء. يا اخي ان اكرمكم عند الله اتقاك. والنبي صلى الله عليه واله زوج هذا الشخص اللي كلكم سامعين عنه واكثركم يسمونه جويبر، جويبر رجل غدا يطارد عشاء وعشاء يطارد غدا، جويبر من فقراء اللي من اهل الصفة، لا عنده بيت ولا مأوى، زوجه بنت شيخ من شيوخ الانصار، لأن الإسلام قضى على هذه الأمور. نعم، وأكد على أنه العزة هي عزة الإسلام. لماذا لا يوجد تثقيف للمقبلين على الزواج؟ فالواقع ينبغي وسائل التثقيف عندنا الآن حتى في مجلسنا المبارك، ها؟ أنا أقول ينبغي أن نستغل المنبر. الآن الشيعة يقرؤون محرم وصفر كل ليلة، صحيح؟ يبذلون المال، ينبغي أن نجي، وخصوصا الآن محرم وصفر، ها، قليل المجالس اللي ملقى شهر كامل، أكو تنوع، ها، عشرات. فأنت إذا تعرف الخطيب جيد في القضايا الاجتماعية، أطلب منه أن يركز على القضايا الاجتماعية وعلى تثقيف المقبلين على الزواج. هذا نحن أطلب من المشايخ حقيقة، المشايخ اللي عندكم في الأحساء، أنا ما أريد حين أذكر اسم واحد حتى تقول ليش ما ذكرت الثاني، أنا أعرف الكثير منهم، فيهم الحمد لله كفاءات حيث التقوى وحيث العلم والدقة ومتنوعون. بعض الأشخاص عندهم قوة في القضايا العقدية يثني عليهم الشيخ المفيد، نعم حقيقة ودقيق. ومن الناحية العلمية هذا الشخص اللي أنا أقصده يعني أراه دقيقا، ولا أرى أنه السيد كمال أدق منه. أنا ما أرى أن السيد كمال أدق منه، أنا مفروض نفخر به ونستفيد منه حقيقة، ونستفيد من محاضراته في القضايا العقدية. يمكن ما يقبل، بس خل أقول اللي هو أخي شيخ علي الجزيرة الله يحفظه، رجل دقيق. الشيخ أنا سمعت الشيخ الوحيد يثني عليه يقول هذا مشترك. نستفيد من الطاقات اللي عندنا، وعدنا جماعة في الفقه، وعدنا جماعة في القضايا الاجتماعية، فنبحث ونستفيد منهم ونروح لهم ونقصدهم في بيوتهم ونطلب منهم دورات في العقائد أو في القضايا الأخرى الاجتماعية. موجودة ترى، والله العظيم موجودة عندكم طاقات ما أعلمهم شيء، الحمد لله. زين الآن سأشرع في ما وعدتكم به. الموضوع الأول عوامل تحصيل اليقين بإمامة الإمام الحجة عليه السلام بولادته، والموضوع الثاني خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها. السؤال: نحن الشيعة نقطع بولادة الإمام الحجة سلام الله عليه قطعا، الإمام ولد وموجود لا شك ولا ريب. خب هذا القطع، هذا القطع له أسباب. ترى القطع عند العلماء من حيث المنشأ، القطع ينقسم إلى قسمين. قطع منشأه ليس عقلائي، سمونه في الأصول عندنا قطع ذاتي أو قطع قطاع. يمكن مسكين شاف طيف، شاف رؤية وقال جزمت خلاص. ها زين، القطع الذاتي والقطع اللي هو غير موضوعي والقطع اللي ما إلى قيمة، الاعتقاد المستند على أسباب، لو أن العقلاء يطلعون على هذه الأسباب لا يقرونك. خذ خير وقال والله قطعت أنا، خذ خير. لا، خير مو مصدر من مصادر المعرفة ولا مصدر من مصادر أنها توجب اليقين. الرؤية ليست مصدر من مصادر المعرفة في كذا كما ذكرنا البارحة. زين واحد يبكى على الحسين، أخواني والله العظيم هذا تقي ورع. يا أخوي الكل بكى على الحسين، الشمس القمر، عمر بن سعد بكى على الحسين، نعم لعنة الله على عمر بن سعد. زين أخو هذا لا، مو عمر بن سعد يبكي هواية على الإمام الحسين ويقصد المجالس، بخالف قد هذا مو دليل على أنه مثلا كذا. يعني المسألة دقق جدا، أنه حينما تقطع بشيء القطع له أسباب، دقق في الأسباب. هذه الأسباب لو أن غير اطلع عليها أيضا يتيقن مثل ما أنا أتيقن. إحنا شباب نريد ما الشكل يسمونه القطع الموضوعي. ما هو تعريف القطع الموضوعي؟ القطع الذي يستند على أسباب، وهذه الأسباب لو أن غيري اطلع عليها لأيضا شنو حصل له؟ القطع. هذا يسمونه قطع موضوعي. نحن الآن الشيعة الحمد لله وعلى منابر، والآن وغيري هذا الكلام يسمع من قبل ملايين. ها ملايين الأيام أجهزة الاتصال موجودة. أنا أريد أقول لك نحن الآن نقطع بوجود الإمام الحجة قطعا. ها؟ ونقول إن لقطعنا هذا مبررات موضوعية. واضح؟ فما هي هذه المبررات الموضوعية التي لو اطلع عليها غيرنا وكان منصفا لأوجبت له ماذا؟ ها؟ القطع. واضح؟ خب نذكرها. نحن نقول يدلنا على ولادة إمامنا الحجة سلام الله عليه أدلة كثيرة، منها الأخبار المتواترة
ويحتاج أن نوضح الخبر المتواتر. الخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب. زين؟ جماعة كثيرون ليست لهم مصلحة خاصة يروون لنا خبر ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. توضيح: في الخبر المتواتر لا يشترط أن يكون الناقل ثقة. سؤال: متى يشترط في الناقل أن يكون ثقة؟ يشترط أن يكون الناقل ثقة في الخبر غير المتواتر، خبر الواحد. خبر الواحد يشترط أن يكون الناقل ثقة أو عادل. وأما الراوي في الخبر المتواتر لا يشترط أن يكون شنو؟ ثقة ولا عادل. لماذا؟ لأن الخبر المتواتر يورث اليقين، وإذا حصل عندي اليقين بعد لا أحتاج إلى وثاقة الراوي، لأن الانكشاف التام قد حصل عندي. واضح إن شاء الله؟ انكشاف تام حصل عندي. خب، فلا يشترط إذن في الخبر المتواتر حصول الوثاقة في الراوي. نقطة أخرى: لا يجوز الاجتهاد في مقابلة النص. يعني إذا كان المطلب عندي واضحا، رواية تقول ولد الحجة ابن الحسن، أقول لا، يمكن يقصد من ولد يعني ولد معنويان، يعني ولد التأويل. اجتهاد في مقابل الأمور النص هذه يلزم منه سد باب المعرفة. واضح إن شاء الله؟ بعد هذه المقدمة نقول: هل هناك تواتر حصل على ولادة الإمام الحج عليه السلام؟ هل عندكم أدلة أخرى غير التواتر تثبت وجود الإمام الحجة؟ نقول نعم، وأعطيك بعضها. الدليل الأول، نقول حديث الثقلين يدلنا على وجود الإمام الحجة عليه السلام. حديث الثقلين يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن وهما لن، وهما لن شنو؟ لن يفترقا. فالكتاب العزيز موجود، فلا بد أن يكون إلى جنب الكتاب الإمام سلام الله عليه. فحديث الثقلين حديث قطعي من حيث السند، ودلالته واضحة تدل على أن الكتاب مع العترة لن يفترقا. وقد التفت إلى ذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة، وقال إن هذا الحديث كما يدل على وجود الكتاب في هذه الأمة يدل على وجود شخص يكون في عرض الكتاب، له ثقل الكتاب. دليل آخر: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، فلا بد أن يكون إمام الزمان موجودا حتى نعرفه، حتى لا نموت ميتة جاهلية. بعد الروايات خصوصا الرواية التي أنا وعدتكم بها، الروايات اللي عندنا تدل على ولادته كثيرة. اقرأ ما كتبه الشيخ الصدوق، كتاب عند كمال الدين للشيخ الصدوق. طبعا الشيخ الصدوق نعم رحمة الله عليه عالم فاضل ركن من أركان هذه الطائفة، نعم موثق عند الطائفة كلها، يعني مو وثاقته مختلف فيها، نعم ثقة بالإجماع، نعم ممدوح يثنى عليه، تقي ورع. عنده هذا الكتاب كمال الدين، في كتابه كمال الدين 193 رواية تؤكد ولادة الإمام الحج. 193 رواية تشكل تواتر وما تشكل تواتر. أنت الآن بالماتم ويقولون لك والله فلان أبشرك، ها البارحة كانت زوجته في حالة ولادة وراحت المستشفى، اليوم ولد له ولد، رأسا تأخذ التلفون تقول له مبروك، 1 2 3 يخبرونك يحصل لك الوثق وما يحصل لك، يحصل لك. الشيخ الصدوق لوحده يروي 193 رواية في كتاب شنو؟ كمال الدين. أما الكافي، هاي الرواية اللي وعدتكم بها، الكافي يروي رواية عظيمة جدا عن أقطاب، أقطاب أقطاب. الشهيد الصدر يقول هذه الرواية هو يقطع بصحتها، لأن الراوي مثل شنو؟ مثل ما الحين أقول لك رواية، لما أقول لك الآن ترى فلان ولد لولد، تقول لي منو قال؟ أقول لك والله السيد الخوي قال، وإلى جنبه كان السيد السستاني، وإلى جنبه كان مثلا شيخ الوحيد، وهؤلاء. تقول لي كافي بعد كافي. فثقل الراوي إلى أثر. هذه الرواية اللي يرويها الكافي عظيمة جدا. روى الكليني رحمه الله عن محمد بن عبد الله الحميري، هذا من الأجلاء، ومحمد بن يحيى العطار من الأجلاء، جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري من الأجلاء العظام. قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد عند أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق من الأجلاء، فغمزني أحمد بن إسحاق. من اللي يقول؟ عبد الله بن جعفر يقول: اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر اللي هو السفير الأول عند أحمد، فغمزني أحمد ها أن أسأله عن الخلف، أسأل عثمان بن سعيد العمري. فقلت له: يا أبا عامر، هذا من اللي يقول عبد الله بن جعفر الحميري يقول: أنا جلست مع السفير الأول له عثمان بن سعيد العمري عند أحمد بن إسحاق، فأحمد بن إسحاق غمزني، قال: عبد الله، حج عبد الله، اسأل عثمان بن سعيد العمري. زين. يقول: فقلت له: يا أبا عامر، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك وقعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وإن إبراهيم سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ها؟ وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن الهادي قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن أأخذ؟ فقال لي: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي أنه سأل الإمام العسكري عن مثل ذلك، فقال له الإمام العسكري: العمري وابنه ثقتان، فما أدى إليك عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فخر أبو عمرو ساجدا. عرفت مقدمة الحديث؟ الحميري ها مع أحمد بن إسحاق. زين، أحمد بن إسحاق غمز الحميري، قال له: اسأل أبا عمرو. أبا عمرو من هو؟ عثمان بن سعيد العمري. قبل ما يسألونه، هو شو بيسألونه عن؟ بيسألونه: هل رأيت الخلف؟ هل رأيت الخلف؟ لا، السؤال قبل ما يسألونه أعطوها المقدمة. المقدمة الأولى قالوا له: ترى احنا ما عدنا شك، ولكن من باب أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن هذا. وثانيا احنا نعرف منه قاعد نسأل. اللي أقول لك الرواية ثقيلة جدا جدا. السائل من رموز الشيعة، والمسؤول أعظم رمز الرموز عثمان بن سعيد العمري، وجه من وجوه الشيعة، ثقة، عدل عظيم. فذكروا له قالوا له: أنت يا عثمان بن سعيد العمري، الإمام الهادي قال عنك العمري ثقتي. الإمام الهادي يقول عنه: فما قال فعني يقول، وما أدى فعني يؤدي. وبعد والإمام العسكري قال عنك وعن ولدك، لأن هذا عثمان هو السفير الأول، وولده محمد بن عثمان السفير الثاني، فالإمام الهادي أثنى على الأب عثمان ذاك الوقت الولد ما بعد يصير. أما الإمام العسكري قال العمري وابنه ثقتان، ما قال فعني يقولان وما أديا فعني يؤديان. النتيجة أبو عمر قال لهم بعد طبعا بكى تواضعا وخر لله ساجدا، قال لهم اشتردون سألوا، قالوا له سؤالنا اللي جينا من أجله هل رأيت الخلف؟ الله أكبر. رأيت الإمام الحجة؟ فقال إي والله ورقبته مثل هذا. فخر أبو عمرو يعني عثمان بن سعيد العمري، فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم رفع رأسه فقال يا حميري يا حميري سل حاجتك. الله أكبر. فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد؟ فقال إي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيده. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الرواية مو كغيرها من الروايات، رواية عظيمة. نعم، شوف التعليق الشهير الصادق، طبعا رواية طويلة. سألوه عن الاسم، قال ذاك الوقت الاسم محرم. قالوا بقيت واحدة، ما هي؟ قال فالاسم. قال الاسم محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك. خب شوف تعليق الشهيد الصدر، تعليق الشهيد الصدر المرجع يقول أما من حيث السند، الله أكبر، نعم فلا إشكال إن هذا السند من أعلى الأسانيد، من أعلى الأسانيد الذي أفراده كلهم أصحاء بالوجدان لا بالتعبد. أريد أشرح كلام الشهيد، شنو معنى بالوجدان لا بالتعبد؟ أكو شخص أنتم ما تعرفونه مثلا، أصلا أفرض أنتم تثقون بي، ويجي شخص أنتم ما تعرفونه تقول لي شيخنا هذا ثقة نصلي وراء، أقول لكم نعم نعم أنا أعرفه. تقول أنت تصلي وراء، يقول لك ليش تصلي؟ والله بالتعبد، إحنا نثق بشيخ علي، وشيخ علي قال نصلي وراء. هذه يسمونه شنو؟ ثقة بالتعبد. أما أنا أقول لكم كمثال الآن، آية الله الشيخ موسى أبو 50، آية الله الشيخ محمد الهاجري، آية الله الشيخ حسين الخليفة، زين هؤلاء ثقات عندكم بالتعبد ولا بالقطع والوجدان؟ يعني تحتاجون واحد يوثقهم لكم؟ فإذا هذا هو الفرق، الثقة بالتعبد يعني ما نعرفه ولكن ثقة أخبرنا عنه، الثقة بالوجدان الشخص الذي نحن شخصيا نقطع بوثاقته، يعني لأنه رمز واضح كالشمس. الشهيد الصدر شي يقول عن سند هذا الحديث؟ شي يقول؟ يقول أقرأ لك العبارة، أريدك تعرف، مو عن الدهنين اللي قاعد يقرأ لك، مجرد ناقل، أنا أنقل لك عن المراجع العظام. يقول نعم فلا إشكال إن هذا السند من أعلى الأسانيد الذي أفراده كلهم أصحاء بالوجدان لا بالتعبد. يعني أحمد بن إسحاق، عثمان بن سعيد العمري، عبد الله الحميري، هؤلاء من رموز المذهب الذين ثبتت وثاقتهم عند الشيعة بالقطع. واضح أعزائي؟ والحديث اسمع موجود في الكافي الكتاب الذي لا أشك في أنه للكليني، لأن أصله ثابت لنا بالتواتر القطعي. نعم، وهو شخص لا يتطرق إليه احتمال الكذب، وذلك واضح لمن تأمل جلالة مقامه واتفاق الفقهاء على ورعه وتقواه وإتقانه، حتى حتى أن الشيخ الطوسي ذكر في ترجمته أن الطوسي يتكلم عن الكليني عن الكافي إنه ما ألف شخص كتابا في الإسلام أثبت وأضبط من الكافي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الشهيد الصدر رحمه الله يثني على الكافي وعلى الكليني وعلى الرواة. هذه الرواية عند الشهيد الصدر شكلت القاطع. احنا شلون عندنا فالحميري وأحمد بن إسحاق زين الكليني ينقل عنهما أنهما سأل هذا الشيخ العظيم عثمان بن سعيد العمري سألاه عن الخلف هل رأيته؟ فقال إي والله. مثل هذه الرواية توجب القطع. بنتنازل شوية. إذا كانت ما توجب القطع نقول في حساب الاحتمالات لها قيمة كبيرة نضم إليها بقية الرواية. ما عدنا تعصب نضم إليها بقية الرواية كم؟ فقط اللي رواها الشيخ صدق كم رواية؟ هذا غير اللي رواها الكليم. نعم 193 رواية وحديث الثقلين وحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه ميتة جاهلية وبعد يقول الشهيد الصدر سمعوني رحمة الله عليكم من هذا ارتبط بإمامنا وذي قضية احنا ناقشها على المنبر يعني الشيعي يسمعني والسني يسمعني أقولكم رحمة الله عليكم بسألكم سؤال حبل الكذب طويل ولا قصير؟ قصير يعني شلون بطبق أنها القاعدة أكو واحد يقدر يكذب اسمع يقدر واحد يكذب طول عمره يقول والله أنا وكيل فلان يقول أنا وكيل فلان عندي وكالة عن فلان زين سنة سنتين عشر سنين إذا لم يكن صادق يحتمل ينكشف زين إذا ما انكشف اليوم ها ينكشف بكرة ينكشف بعد وفاته عدل أم لا زين ويمكن أولاده بعد يكشفون عن أنه ترى أبونا ما كان وكيل أو كذا ولكن اسمع السفراء الأربعة السفير الأول عثمان بن سعيد العمري الثاني ولده محمد بن عثمان ما يخالف الثالث أجنبي الحسين بن روح ال نوبختي لا ولد عم السفير الأول ولا ولد خالة والرابع أجنبي علي السمري دخل حساب احتمالات والنيابة الخاصة استمرت حدود 70 سنة 70 سنة وكل واحد منهم يقول أنا نائب عن الحجة ابن الحسن لمدة 70 سنة هذه الدعوة لو لم في منطق العقل لو لم تكن صادقة ما كان ينبغي أن ينكشف كذبها عقدائيا أسألكم رحم الله والديكم ينبغي ينكشف لما ينبغي يعني إذا تمشينا مع السفير الأول قلنا والثاني ولده بعد في مصلحة إيش مصلحة الحسين بن روحنا وبختي وإيش مصلحة علي السمري الرابع وبعد وش مصلحة كل الشيعة يوثقون السفراء الأربعة احنا نختلف في قضايا كثيرة شلون اتفقنا على أن السفراء الأربعة أجلاء عدول ثقات يستحب زيارتهم كلهم دفنوا في بغداد إذا هدأت الأوضاع إذا رحت الإمام الكاظم سلام الله عليه روح واسأل عن السفراء الأربعة وروح زورهم يا أخي انت تتكلم مع أخ سني مع أخ سني لا تتكلم مع شيعي قل لنا أسألك سؤال أنت تقرأ التاريخ في ضرورة تاريخية قرأ التاريخ أربعة سفراء واحد تلو الآخر استمرت سفارتهم 70 سنة زين كلهم يقولون كل واحد يقول أنا وكيل عن شخص واحد هو الحجة ابن الحسن لو كانت هذه هل يعقل أن تكون هذه الدعوة كذب هل يعقل عقلائيا هل يعقل أن تكون هذه الدعوة ملفقة زين أربعة يتفقون ولمدة 70 سنة كل واحد يوصل ثاني. لا تكذبني عبد رحم الله زين، ترى أنا قلت أنا خليفة على فلان، أنت بعد استمر إلى متى؟ 70 سنة. ثانيا هم يتفقون على أنهم وكلاء، والشيعة على كثرتهم جميع الشيعة يوثقون هؤلاء السفراء ويصدقونهم، فالقضية إذن شنو؟ عقلائية. إذن من الركائز التي أوجبت عندنا اليقين باختصار حديث الثقلين يوجب اليقين، من مات ولم يعرف ما زمانه يوجب اليقين، رواية الكليني ها، رواية عبد الله الحميري وأحمد بن إسحاق عن عثمان بن سعيد العمري، هذه الرواية التي يرويها الكليني في أوثق كتاب عند الشيعة، نعم يرويها عن رموز الطائفة، هذه أيضا تساهم في تحصيل اليقين. ودعوى السفارة لمدة 70 سنة نعم، وصمود هذه السفارة نعم، ووحدة قولها واتفاقهم جميعا على أنهم خلفاء أو نواب عن شخص واحد وتصديق الشيعة لهم، كل هذه القرائن تورث اليقين بولادة الحجة. فالخلاصة عندنا تواتر زائدا عدن حساب الاحتمالات، عدنا قرائن بلي توجب لنا اليقين بولادته وبوجوده صلوات الله وسلامه عليه، ثبتنا الله وإياكم وزادنا الله وإياكم فيه يقينا وارتباطا. خب الباقي من الوقت خطبة الحوراء زينب، أرجوكم أن تصغوا إليها أيها العالم، عالم التشيع، عالم التسنن. زينب سلام الله عليها نحن باعتقادنا الشيعة ليست كأمها. الشيعة نعم لا يجعلون للزهراء مثيل في النساء، الزهراء هي الصديقة الطاهرة نعم المعصومة، ارفع أباها وبعلها، هي أفضل من الأنبياء من المرسلين سلام الله عليها. البخاري روى في صحيحه أنها سيدة نساء الجنة نعم، وفي الجنة مريم بنت عمران، وفي الجنة من فيها، فهي سيدة نساء الجنة سلام الله عليها. فهناك اتفاق على جلالتها وعظمتها وعصمتها، وأن الاعتقاد بعصمتها مقوم للإيمان، ومن شك في عصمتها فليس بشيعي. فبالزهراء لا نقيس أحدا، المرأة التالية لها في الفضل الحوراء زينب. صلى على محمد وآل محمد. آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم يقول نحن نعتقد في مثل زينب سلام الله عليها والعباس والأكبر أن لهم مرتبة من العصمة، لأن نحن الشيعة نقسم العصمة إلى قسمين، عصمة اصطفائية وهي للأنبياء والأربعة عشر معصوم، وعصمة كسبية ها هذه لزينب للأكبر. وبعض فضلاء العصر الموجودين يقول عنده أدلة خاصة تؤكد على أنه حتى المرتبة العصمية الاصطفائية درجات، فينال الأكبر شيئا منها والعباس وزينب. على كل حال ليلة 11 كلكم شاركتم رجال والنساء وشهدتم هذا المشهد بشعوركم ووجدانكم، من اللي قدم الجثمان العظيم المبارك؟ زينب. اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. زينب اختارها أمير المؤمنين، اختارها جدها رسول الله، اختارها ربها أن تكون شريكة الحسين في تبليغ صوت الثورة. لولا جهود الحوراء زينب لما وصلت إلينا صوت كربلاء. ولهذا سيد الشهداء قال لأخيه ابن الحنفية: أخي شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا، لأن زينب لها دور في السبا إحياء واقعة كربلاء. الله أكبر، لها موقف في الكوفة شرحناها البارحة في مثل هالليلة العام الماضي شرحناه، لها موقف في الكوفة وخطبة في الكوفة، نعم تشتمل على عقائد، وردت عبيد الله بن زياد وقالت ما رأيت إلا جميلة، كيف رأيت صنع الله فيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا. ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما مع يزيد فهو أعظم، يزيد خو كافر لعنة الله عليه، يزيد كافر، إلا إذا بحسب واحد إسلام يزيد على حساب إهانة رسول الله. إحنا عدنا من بدل دينه ارتد وكفر وما نجامل، من شك في قداسة رسول الله. يزيد قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الألوسي قال بهذه الأبيات، هو سني، أثبت كفر يزيد. فلما أدخل رأس الإمام الحسين على يزيد تمثل بهذه الأبيات، لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، وقع الخزف. الله. فأخذ يشمت برسول الله أو كذا، قامت له الحوراء زينة أسيرة، أخوها مقتول، إخوتها، أولادها، أنصارها، حماتها، وشوف كلام زينب، شوف شنو قالت. الله أكبر، اصغوا رجالا ونساء، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخوارزمي وغيره ممن كتب التاريخ، لما سمعت زينب عليها السلام يزيد يتمثل بهذه الأبيات، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخدرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل. قامت الحوراء زينب سلام الله عليها، أسأل الله تعالى أن يجعل في نسائنا من يشبهنها في التفقه والجرأة وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت ابنة أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف يرتجى مراقبة من لفظ أفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أن لك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرام. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك. سلام الله عليها. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا ذكرهم، هذا ذكرهم في العالم كله، في الأرض والسماء. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فكد كيدك الله تخاطب يزيد يزيد ورأس الحسين بيده فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما شرحها يحتاج إلى مجالس، أنتم اطلبوا من الخطباء في هالأيام اللي واصلون معكم القراءة، قل له اشرح لي خطبة الحوراء زينب في الكوفة، اشرح لي خطبة الحوراء زينب في الشام. أنا أعرف بعض الفضلاء يجعل فيها دروس خاصة للنساء. الآن وقتنا بعد انتهى تقريبا. هذه خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها. ماذا جرى وهي في الكوفة؟ عظم الله أجري وأجوركم، لاقت ما لاقت من المصائب والسب والشتم لها لإخوتها لأمير المؤمنين، وتفتقد في مثل غد الإمام زين العابدين. وين راح الإمام لتجهيز والده؟ ترك الأغلال والحديد وجاء إلى كربلاء ورأى مجموعة من بني أسد، سألهم ماذا تفعلون؟ قالوا نتفرج. فبكى الإمام زين العابدين، قال يا حسين جدك الذي يسن الشريعة تكريم الإنسان حيا وميت، وأنت يخاف من مواراتك ودفنك. قال أنا جئت لدفن الحسين. يا الله، كشف التراب عن قبر الحسين، قبر الحسين محفور. يا الله، أراد أن يحمل أباه، كلما حمل عضو سقط العضو الآخر. قالوا أنعينك؟ قال إن معي من يعينني. يا الله، عظم الله أجوركم. حمل جسد الحسين وضعه في قبره وهو يقول أما الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي فمسهد، أو يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. يا الله، صوت ما سمعه بنو أسد يقول لبني وبني والسد رضيعي على صدري وحسين لا ما تلفت المعزوز ياه تصير زلزالة، ناس تفصل أجفانة وناس تجيب شيالة. لا ما تلفت المعزوز ياه تصير زلزالة، ناس تفصل أجفانة أو ناس تجيب شيالة. وابو سكن الغيور حسين يدوس الشمر، حير حالة السجاد من جاي دفنا والآل، حير حالة السجاد من جاي دفنا والآل، مد العشر بيشيله لبال الجسد ينشال، شال وظلت الأعضاء تتصادق على الأوسط، شال وظلت الأعضاء تتساقط على الأوصال، نادى يا عزيز الروح ذبحك ضيق الأنفاس، عظم الله أجوركم، حفر حفرة كبيرة أودع فيها الأنصار وأعانه بنو أسد على دفن الأنصار، ثم قال هل بقي أحد وهو العليم؟ قالوا نعم بطل على المسنة. فسأل الإمام العباس مقطوع الكفين، فقال الإمام على الدنيا بعدك العفا، يا عم يا أبا الفاضل، حفر له حفرة رفعه أنعينك؟ قال لا، إن معي من يعينني يا الله. فدفن عمه العباس، التفت إليه بنو أسد فقال أولا ما عرفنا أصحاب القبور، وثانيا أنت ما عرفناك. فقال لهم القبر الأول للحسين الذي مات عطشان الغريبة ومعه الطفل الرضيع، والحفرة للأنصار، حفرة لبني هاشم، للقاسم، لأبني أمير المؤمنين، والبطل الذي تحت رجله ولده علي الأكبر، والبطل الذي على المسنات أبو الفضل العباس. قالوا ومن أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين. فانكبوا عليه يعظمون له الآن، عظم الله لك الآن. أنا أشرب لذيذ الماء وأهلي طابق ماتا، أحسن الرمول أمس فراش الإمام زين العابدين، ومصيبة اللي هيجت حزني علي، بعين نظرت حسين تحت الأعوجي، وحرقوا خيمنا وركبوا زينب مطي، شحتي وشعدد لك يا ابو حمزة من أمصى، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا